بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا، أمر من الله لعباده لمن يقتل في سبيل الله، أي شهيدا. والشهيد الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وحتى لا تكون فتنة، كما قال الله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمراد بالفتنة الشرك. أموات، وقوله أموات أي لا يقال لهم أموات، إذ أن الشهيد حي، حياة برزخية، وحياته أبلغ من غيره ممن لم يرزق الشهادة، فأرواحهم في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة وهم على مراتب، فحياة أرواحهم أبلغ من حياة أرواح غيرهم ممن لم يرزق الشهادة، وذلك بعد الأنبياء، فهم ليسوا بأموات بل أحياء، أي هم أحياء. وقوله أموات وهكذا أحياء خبر لمبتدئ محذوف، التقدير هم أموات بل هم أحياء، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وكما تقدم أن المراد بالحياة حياة الأرواح، وإن كان بقية المؤمنين كذلك، لكن حياة هؤلاء أفضل وأبلغ. بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي أنهم كذلك أحياء. ولا يتمنين أحد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لما يرى الحياة الطيبة والكرامة العظيمة في الجنة. قال العلامة السعدي رحمه الله: لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه، كما قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، ومن المعلوم أن المحبوب وهي هذه الحياة لا يتركها العاقل إلا لمحبوب أعلى منه، فيبذل نفسه في سبيل الله وماله ويجاهد في سبيل الله، ويلتمس القتل مضانة طلبا لحياة أعظم من هذه الحياة. فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا. بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه. فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم لما لا يكون كذلك. والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. فهذه الآية وهكذا آية آل عمران بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون من أدلة نعيم القبر، فهم في حياة برزخية منعمون، في حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها، منعمون أكثر من غيرهم بعد الأنبياء. وهكذا من علت رتبته في الصحابة. قال: وقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففي قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف بيان أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان وبلوى، ولنبلونكم بشيء أي بشيء يسير، ولو كان أكثر من ذلك لحصل الضرر، لكن بشيء يسير. وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى أن ما يجد الإنسان من المصائب في هذه الدنيا كله بسبب ما كسبته يداه، وما يدفع الله عز وجل من البلاء والشر أعظم وأعظم، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهكذا في حديث البراء: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله فهو أكثر، ما يدفع الله من البلاء أكثر، ولو آخذ الله عز وجل العباد بذنوبهم كلها لأهلكهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فهنا قال بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف، أي من الخوف من الأعداء والجوع بسبب القحط والجذب أو رفع البركات ومحقها، فتحصل الشدة على الناس، وهذا كله بسبب ما كسبته الأيدي كما تقدم في الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا قال إلا منعوا القطرة من السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، فتحصل الشدة ويحصل القحط ويحصل الجذب ويحصل الجوع. قال: ونقص من الأموال، أي بحصول الآفات، يعني بنقص من الأموال يعني بذهاب بعضها، إما بالسرقة أو بالجوائح أو نوع من الخسار يحصل للأموال أو عدم الزكاة، ونقص من الأموال. والأنفس أي بالموت، أنفس الأقارب، يموت بعض القرابة أو بعض الأصحاب والأحباب. والثمرات، يحصل الابتلاء في الثمرات، إما بالجوائح أو بحصول الأمراض لهذه الثمار، ويحصل لها نقص بسبب ما اعتريها. قال: وبشر الصابرين، أي على هذا البلاء، فمن ابتلي في بدنه أو أهله وأولاده أو ماله بما يكره فقابل ذلك البلاء بالصبر والاحتساب أجره الله، أجره الله، وكان ذلك سببا لتكفير سيئاته كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، منها حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه، وإن ذهبت الخطايا رفعت الدرجات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا تكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وبشر الصابرين، فالبلاء يقابل بالصبر، وهذه البشارة من الله للصابرين، فهذه النقم إذا قبلت بالصبر والاحتساب كانت نعما في حق صاحبها، منحا. وإن لم يرزق الإنسان الصبر والاحتساب وحصل منه تسخط واعتراض كانت نقما في حقه. فالإنسان يتعبد لله عند حصول البلاء بالصبر، يؤجر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيح. وبشر الصابرين الذين، ثم ذكر هؤلاء الصابرون ذكر من أوصافهم: الذين إذا أصابتهم مصيبة، سواء كانت المصيبة في أبدانهم أو في أهلهم أو في أموالهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أصيبوا بموت بعض أقربائهم نحو ذلك، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجعون على المصائب. فنحن وما نملك لله، ونحن كذلك راجعون إليه، وإنا إليه راجعون وإليه يرجع الأمر كله. فيجب أن نتقي ذلك اليوم الذي نرجع فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في حق من أصيب بمصيبة أن يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ورتب على ذلك الفضل العظيم على الاسترجاع. وهكذا أيضا يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كما في حديث أم سلمة وغيره. فالإنسان إذا أصيب يدعو الله أن يأجره على مصيبته وأن يخلف له خيرا، والله يخلف عليه بخير ويسترجع ولا يعترض ولا يتسخط. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي الذين يصبرون على البلوى ويسترجعون ويرضون. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي أن الله يثني عليهم في الملأ الأعلى، ورحمة أيضا يرحمهم. فالصبر على البلاء والاسترجاع من أسباب رحمة الله، وهذه غنيمة عظيمة أن يرحمك الله بسبب صبرك واسترجاعك على البلاء ورحمة. وأولئك هم المهتدون، أي يعقب ذلك هداية، هذا من أسباب الهداية. قال الله عز وجل وما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فيعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم، فذلك سبب هداية قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، إضافة إلى تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال رحمه الله أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز لحصل الاختلاط الذي هو فساد، يعني اختلاط المؤمن بالكافر والبار بالفاجر، ولا يتميز هذا من هذا. لكن البلايا هذه، البلاء والفتن تمحص، غربل ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحنة، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم. فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا. والمحن تمحص لا تهلك، ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس، أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات، أي الحبوب والثمار وثمار النخيل والأشجار كلها والأشجار كلها، والخضر ببرد أو برد، ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. جازعين إثر البلاء وصابرين هم المؤمنون. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب إما الأهل أو المال أو الأقرباء، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات ما هو أعظم منها. فالجازع حصلت له مصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة أي التي أدت إلى ذهاب محبوبه، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر امتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان. والحقيقة أنه خسر ما ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. ظفر بالخسارة، حصلت له خسارة أيضا بالله. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، يعني لا يقول أقوالا تدل على تسخطه ولا يفعل أفعالا كذلك. وبعضهم وإن صمت بلسانه لكن تصدر منه أفعال تدل على التسخط، من مثل شق الجيوب وضرب الخدود وأيضا ضرب الفخذين أو تمزيق الأموال أو تكسير الآنية أو يكثر أيضا من الأقوال بالسب والاعتراض ونحو ذلك، هذا ينافي الصبر والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا أصيب المصيبة أن يهدأ وأن يسترجع وأن يصبر وأن يحتسب، يقول الله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف الخير منه، ويبشر بالخلاف. وما ذكر في الآية خلف عظيم، أن يصلي الله على العبد وأيضا أن يرحمه وأن يهديه، هذا خلف عظيم إضافة إلى الخلف على مصيبته الدنيوية. قال وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا إنا لله، أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأمواله، فهو المالك سبحانه وتعالى، مالك الدين، مالك إله الناس، مالك الناس، مالك يوم الدين، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد أي لربه علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. قال أولئك الموصوفون بالصبر المذكورون الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما له، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت، وهو الصبر، الصبر والاسترجاع، دعاء الله والرضا، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب. ففي هذه الآية بيان بعض أنواع المصائب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشكر عند السراء والصبر عند الضراء، ونسأل الله العافية، والإنسان يسأل الله العافية دائما. من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أبتلى من تحتي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم مبتلين يصابهم بلاء، فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ فسؤال العافية يدفع الله به البلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.